أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الشيخ الأعظم ذكر بأن عنوان السابع من العناوين القصدية، فيتوقف صدقه عرفان على قصد الإهانة والتنقيص والتعيب، لا أنه كل عنوان يحتوي في داخله المنقصة فيصدق عليه عرفان السب، بل لا بد من قصد هذا العنوان وهو قصد الإهانة والنقص. ومن هنا شرع الشيخ الأعظم أو فرع الشيخ الأعظم على ذلك أن النسبة بين السب والغيبة هي العموم والخصوص من وجه، وبيان ذلك بأن يقال بأن الغيبة تتوقف على وجود ركنين أساسيين: الأمر الأول بأن يكون هناك عيب فعلي موجود في المغتاب مستور عن المخاطب، فالغيبة تتوقف على فعلية التلبس بالعيب بحيث يكون هذا العيب مستورا. أما لو فرض أنه هذا الأمر وهذا العيب ليس موجود فعلا في الطرف الآخر فهذا بهتان وليس بغيبة، وكذا لو فرض أنه هذا العيب عليكم السلام موجود فعلا ولكنه ظاهر للعيان فهذا لا يصدق عليه عنوان الغيبة. فهذا هو الركن الأول، وهو أن يكون هناك عيب فعلي يتلبس به الطرف الآخر بحيث يكون مستورا. الحيثية الثانية أن الغيبة مأخوذة من الغيبة، فلا بد أن يفترض عدم مواجهة المغتاب أو عدم مواجهة بل المغتاب للطرف الآخر. أما لو كان يذكره بذلك في مجلس حضوره مع علمه والتفات الطرف الآخر فهذا ليس بشنه ليس بغيبة. هذا من جهة الغيبة. أما من جهة السب، فالسب لا يتقوم بشيء من ذلك، سواء كان العيب فعليا أو ليس بفعليا فإنه يصدق عنوان السب، سواء كان هذا الشيء ظاهرا أو غير ظاهر فيصدق عنوان السب، سواء واجه ماذا واجه الساب المسبوب أو لم يواجه فيصدق عنوان السب. فلأجل كل ذلك توهم البعض أو ذهب البعض أن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، ولكن الشيخ يصر على أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه، من جهة ما ذهب إليه من أن السب عنوان قصدي، فلا بد أن يقصد الساب الإهانة والتوهين والتنقيص، فما لم يقصد ذلك لا يصدق السب، وهذا بخلافه في الغيبة. الغيبة لا تتوقف على قصد الإهانة والإذلال والتنقيص، بل هي مجرد إظهار العيب المستور. قصد الإهانة أو لم يقصد الإهانة، قصد التوصيف قصد الإهانة كذا، ترتبت الإهانة في الخارج ما ترتبت، فإن هذا غير مأخوذ كعنوان مقوم شنهو كعنوان مقوم للغيبة. وبهذا اللحاظ تكون النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. وفي قبال هذين المسلكين، يعني عموم وخصوص مطلق عموم وخصوص من وجه، ذهب المحقق الإيرواني قدس سره في حاشيته بأنه النسبة بينهما التباين، لا العموم والخصوص من وجه ولا العموم والخصوص المطلق، وذلك من جهة أن السبع من العناوين الإنشائية وليس هو من العناوين الخبرية. فالسبع أن يقول يا فلان يا 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 فلان، وهذا من الأمور شنو؟ من الأمور الإنشائية. وأما الغيبة فهو ذكر العيب المستور ذكر، والذكر هو مشنه وهو من الأمور الخبرية. فكلاهما ذو حقيقة مختلفة، والإنشاء حقيقته على مسلك المشهور غير الإخبار، فكلاهما من واد مختلف. وبناء على ذلك تكون النسبة بينهما نسبة نسبة شنو؟ نسبة التباين. ولكن ما أفاده محل تأمل ونظر، وذلك لأنه السبع لا يشترط فيه العنوان الإنشائي، بل متى ما صار هناك إسناد أو وصف للشخص بما هو إزراء ونقص فإن هذا يقال عنه سب. فلو قال فلان لا شيء، أو فلان وضيع، أو فلان كذا من باب التوصيف، فمن لا إشكال ولا شبه أنه شنه أن هذا سب، ولا يتوقف السب على وجود إنشاء كتفبق يا النداء أو ما شاكل ذلك. نعم، هني سؤال، هل الإخبار، هل الغيبة يتصور فيها الإنشاء؟ حيث يظهر من السيد الخوئي قدس سره عندما علق على كلام المحقق الإيرواني قال هذا الفرق الذي أفاده الإيرواني محل إشكال، وذلك لتصور كل منهما في كل منهما. هل معنى العبارة؟ يعني كما أنه السب يتصور فيه الإنشاء فيتصور فيه الإخبار فلان كذا، يقول الغيبة كما يتصور فيها الإخبار يتصور فيها الإنشاء. فالسيد الخوئي قدس سره يرى أن الغيبة يمكن أن تكون بأمر إنشائي، وهذا يعني قد محل بحث بين الأعلام، إذ يظهر من عبارات بعض الأعلام أن الغيبة لا تتصور في الأمور الإنشائية، وإنما هي من الأمور الخبرية، إظهار العيب ذكر العيب، وهذه من الأمور الخبرية. وقد يعني وقد يوجه كلام مثلا السيد الخوئي أنه لا وجه لحصره، إذ أن العرف يقول متى ما تحقق إظهار العيب المستور وصدق ذلك فإنه يصدق الغيبة. فلو قال شخص يا ليت فلان لم يفعل المعصية، يا ليت فلان لم يشرب الخمر، وكان شرب الخمر شنو؟ شيء مستور، ألا يقول العرف بأنه أظهر شنه؟ أظهر العيب المستور، لأنه يتمنى عدم الفعل، وهذا بالمدلول الالتزامي الواضع العرفي أن الفعل قد حصل، أو يترجى أرجو أن كذا. بل هذا كافي، يعني في موارد الإنشاء يتحقق عندنا، ماذا يتحقق عندنا؟ ذكر بالنظر العرفي. بلي مدلول التزامي للدلالة للإنشاء، ويظهر يفهم من كلام أنه في موارد الإنشاء لا يتصور، نحن نقول في موارد الإنشاء يتصور. أما إذا كان إنشاء محض، بما هو إنشاء؟ لو قال مثلا يا ليت فلان لا يشرب الخمر، بما هو إنشاء؟ هل يقال ذكر أو أظهر العين؟ نحتاج لمدلول التزامي. إذا من داخل حيثية المدلول الالتزامي مشكل تصور الغيبة في الموارد الإنشائية، أو يسأل مثلا فلان يشرب الخمر، ما يقال أنه أظهر العيب؟ أنا أسهل، هل هذا السؤال بنفسه مثلا إظهار للعيب؟ غير واضح. ولكن يعني هذه الحيثية تحتاج إلى تأمل. أنا بعض الأعلام التفت كلام الشيخ أشكل عليه قال ما نتصور أصلا، لا يتصور شنو، لا تتصور الغيبة في الإنشائيات. نعم، بس لكنه تبقى النسبة، تبقى النسبة العموم والخصوص من وجه بلحاظ ما ذكرنا عليه حد. هذا لا يؤثر لأنه من جهة السب غير متقوم بالعنوان القصدي قصد الإهانة، والغيبة غير متقومة بذلك، كانت إنشاء كانت إخبار كانت إخبار إنشاء، لا يؤثر ذلك في دراسة النسبة. بل هي لكن هالحيثية يعني قصدي، هل يتصور مثلا في الغيبة الإنشاء أو لا، أو لا يتصور؟ سيخبر عبارة أنه يتصور ذلك حتى في موارد الغيبة. ولكن على كل حال قبلنا كلام السيد خوي ما قبلنا، لا يؤثر هذا في دراسة النسبة من جهة أن السب يتصور فيه الإنشاء والإخبار، وبهذا اللحاظ هو عنوان قصديان وذاك ليس عنوانا قصديان. فتبين من جميع ما ذكرنا أن الصحيح ما هو ما ذكره الشيخ، وهو أن النسبة بين الغيبة وبين السب العموم والخصوص من وجه لا التباين ولا العموم والخصوص المطلق. هذا هو تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة، لو فرضنا بأنه قد تعددت العناوين في المورد الواحد، فمثلا قد عرفت أن النسبة بين الغيبة وبين السب هو العموم والخصوص من وجه، فيمكن أن يشتركا في مادة المجمع في المجمع في مادة الاشتراك، كما لو فرضنا أن الشخص وصف شخصا آخر قاصدا لإهانته، وكان هذا الوصف الذي يوجب الإزراء بل والتنقيص من العيوب المستورة، فهنا ينطبق عليه عنوان الغيبة وينطبق عليه عنوان السب. فهل عند تعدد العنوان تتعدد جهة التحريم ويستحق عقوبتين أو لا؟ هذه صغرى لكبرى عندهم في الأصول، أنه هل نقول بكبرى التداخل أو لا نقول بكبرى التداخل. والمعروف بينهم كما ذكره الشيخ أيضا في التجري، المعروف بينهم أنه لا يحصل هناك تداخل، بل يكون هناك تعدد في العقاب في مادة الاجتماع. والنكتة في ذلك أن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المفسدة المستلزمة لتعدد العقوبات، فهنا في هذا المجمع مخالفة أو مخالفتين لإرادتين مولويتين لزوميتين، وفي موارد المخالفة لإرادة المولى الإرادة التحريمية أو الإرادة اللزومية الوجوبية يعني يستحق المكلف العقوبة، حيث أنه خالف إرادتين وحقق مفسدتين فيستحق العقوبة. فهنا مقتضى ذلك تعدد العقوبة في المجمع. هذا هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والأخيرة، يتعرض الشيخ الأعظم إلى مستثنيات السب، فقد ذكر بأنه قد يستثنى من حرمة السب موارد: المورد الأول المتظاهر بالفسق، فإنه يقال بأنه الظاهر من حرمة السب هو لحاظ حرمة الطرف الآخر، حيث أن المؤمن له حرمة من قبل الشارع، فالشارع سد باب سبه لأنه يوجب هتك حرمته. ومن الواضح كما سيأتينا أيضا في بحث الغيبة أن المتظاهر بالفسق لا حرمة له، لأنه هو أسقط حرمته، وحينئذ مقتضى نفي الحرمة أنه يجوز سبه، لأن المانع من جواز السب هو الحرمة بحسب المناسبات، بحسب مناسبات الحكم والموضوع. نعم، هناك كلام كما سيأتي، وهو أن الحرمة ترتفع من جميع الجهات، بمجرد أنه يتظاهر بذنب معين أو أن حرمته فيما تظاهر فيه. فإذا قلنا بأن حرمته مخصوصة فقط وفقط بما تظاهر فيه، فيجوز إسناد النقص إليه فيما تظاهر فيه. فلو تظاهر بشرب الخمر فيقال فلان يشرب الخمر، فلان شارب للخمر، وهذا وصف نقص يوجب الإزراء. فإنه متى ما قال فلان يشرب الخمر وكان قاصدا للإهانة أو التوهين أو الإذلال فإن هذا ليس بمحرم، ولكن لا يجوز أن يصفه بالعيوب المستورة فضلا عن غير العيوب أصلا، إذ غير العيوب بهتان وكذب قطعا لا يجوز. إذا لم يتلبس بماذا بيه بشيء ووصفه بشيء ليس فيه فهذا كذب فلا إشكال في حرمته. أما إذا كان هو متلبس ببعض النقص ببعض الذنوب ببعض العيوب ولكن كانت مستورة فبناء على أن الحرمة لا تسقط مطلقا فلا يجوز سبه في غير ما تظاهر فيه. لكن هنا في المقام قد يقال بأن ما أفيد محل نظر وتأمل، إذ هذا الكلام مبني على استظهار أن حرمة السب من جهة الحرمة فقط وفقط، وأن المتظاهر بالفسق تسقط حرمته لا حرمة له، كما يظهر من بعض روايات المذكورة في كتاب بلي كتاب الغيبة 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 مو الغيبة كتاب الغيبة. ولكن إذا بنينا على أنه نحن لا نحرز ولا نستظهر الملاك، فالظاهر من الأدلة أن المؤمن متى ما تلبس بهذا العنوان فلا يجوز سبه. فكما أنه لو تظاهر بالفسق لا يجوز هدر ماله وهدر دمه، فكذا لا يجوز هدر عرضه. والشارع لا يجوز للإنسان أن يوقعه في السب، فإذا وأنه بهذا اللحاظ له حرمة، فكما أن التظاهر بالفوز لا يوجب رفع حرمته من جهة مرتبة من المراتب، فكذا حينئذ يستفاد من الأدلة أن هذه المرتبة ما زال الشارع يحافظ عليها ما دام وشنه هو مؤمن. نعم حرمته من جهة الغيبة قد ارتفعت، أما من جهة السب فلا ترتفع. وفرق بين حيثية الغيبة وحيثية شنو وحيثية السب كاللعن مثلا، فرق بين الغيبة والسب واللعن، فقد ترتفع حرمة المؤمن لأنه تظاهر بالفسق من جهة دون شنو دون باقي الجهات. وحيث أننا لا نحرز الملاك، لا نحرز أن ملاك الشارع هو مسألة الحرمة، فحينئذ ولا نعرف مراتب الحرمة عند الشارع، سلمنا أنه حرمة، خب الحرمة لها مراتب، هل بتظاهره بالفسق وقع في مرتبة تزيل حرمته بلحاظ هذا الأثر؟ شفت المطلب؟ هل وقع في موجب يرتفع بلحاظ هذا الأثر؟ هذا يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى استظهار من النصوص أو مناسبات حكم وموضوع وواضحة. فإذا بناء على التشكيك في ذلك فإن المتظاهر بالفسق لا دليل على جواز سبه، وإنما ما دل عليه هو جواز غيبته، هذا بلحاظ هذه الحيثية. ثم إن المصنف ذكر أنه بعد الفراغ عن أن المؤمن المتظاهر بالفسق يجوز سبه، فهنا قال هل يجوز سبه من باب النهي عن المنكر؟ فحينئذ لا بد من توفر شنو شروط النهي عن المنكر، بحيث يكون سبه بل مدعاة لارتداعه عن المعصية، أم أنه لا متى ما تظاهر بالفسق فلا حرمة له كما ذكرنا، ومقتضى أنه لا حرمة له جاز جاز سبه ولا يتوقف ذلك على اجتماع شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول المصنف ظاهر النصوص والفتاوى هو الثاني، إذ لا علاقة للمسألة بمسألة النهي عن المنكر، بل أن ظاهر النصوص أنه حرمة السب لأجل الحرمة والمتظاهر بالفسق لا حرمة له فيجوز سبه، وإن كان مقتضى الاحتياط بلا إشكال مع فرض وجود هذا الخلاف والاحتمال هو الأول، لأنه هو القدر المتيقن من الجواز. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني المبتدع، وهو صاحب البدعة، حيث دلت عندنا بعض الروايات ومنها بعض الصحاح دالة على جواز السب والوقيعة في أهل البدع، كما ورد ذلك في صحيح داود بن سرحان، حيث ورد فيها: إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. واضح؟ ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. والرواية واضحة الدلالة على مسألة ماذا؟ على مسألة مطلوبية، فضلا عن الجواز، يعني مطلوبية ماذا؟ مطلوبية الوقيعة والسب في أهل البدع. وعللت الرواية ذلك من جهة أنه كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. فحينئذ يستفاد من هذه الرواية بوضوح أنه يجوز السب، بل قد يكون هذا مستحسنا، والشارع يرى بأن هذه القضية توجب ماذا؟ توجب حفظ الإسلام. وهنا عندهم كلام أنه ما هو المراد من أهل البدع؟ عندما يقال هذا من أهل البدعة، فما هو المراد من البدعة؟ عرف بعضهم البدعة بأنه ما ينسب إلى الدين ولا يعلم الناس بأنه من الدين، أو يعلم أنه ليس من الدين، فمتى ما جاء شخص ونسب إلى الدين شيء لا يعلم أنه من الدين أو علم بعدمه فهو مبتدع. ولكنه هذا التعريف للبدعة مبني على عدم الفرق بين البدعة والتشريع، وفي الحقيقة هذا تعريف نفس عين تعريفه التشريع، هو أن تنسب إلى الدين شيئا لا يعلم أنه أو لا يعلم الناس بأنه من الدين أو يعلم بعدمه. ولكن قد يقال كما ذهب إليه جمعون بأن هناك فرق بين البدعة وبين التشريع، وذلك لأن الابتداع والبدعة يتوقف ذلك على السن للآخر، فهي أطراف ثلاثة: عندنا شخص مبتدع، وعندنا شيء يبتدعه، وعندنا طرف آخر مبتدع له، فهي متقومة بالسن، عبر بالسن، يعني يسن إلى الطرف الآخر ما ليس من الدين ويتدين به بأنه دين، كمن يأتي ويقول بل يقول أسن لكم حرمة زيارة القبور،
مو هو بينه وبين استفاده الى الشريعه، تاره هو بينه وبين نفسه يقول بل يحرم زياره القبور، انا ما لي علاقه بكم، ويسجل انتم ما لي علاقه انا ما اسن اليكم، تاره لا يظهر هذا ويلقيه كسنه للاشخاص الاخرين لكي يتدينوا شنو؟ لكي يتدينون به، فهذا يعبر عنه بالبدعه. فالبدعه متقومة بكم طرف؟ بأطراف ثلاثة، بخلاف التشريع فإنه لا يوجد إلا طرفين، بل المشرع والمنسوب إليه وهو الشريع الشريعة، ولا يوجد مشرع له، ما يحتاج مشرع له. وأما البدعة فهي متوقفة على صدق عنوان السن، سواء هذا كان في الأمور العملية الفرعية كمن يسن صلوات مبتدعة إلى الآخرين، أو صوم مبتدع للآخرين، أو أحكام مبتدعة للآخرين، أو في الأمور العقدية كمن يسن بعض الأمور العقدية طلبا للعقل اعتقاد الآخرين وإيمانها، فإن الإيمان والاعتقاد أيضا من الأمور العملية، غايته أمور جوانحية، وتلك أمور جوارحية. فمتى ما تحقق هذا سواء كان في الأصول أو في الفروع فإنه يقال عنه بأنه مبتدعون. هذا ما يتعلق بهذا المقطع. وبعضهم ذكر بأنه يستفاد من الرواية أن الحكم فيها إرشادي، يعني إنما يستحب أو يطلب السب والوقيع والمباهة في المورد الذي يكون هذا الأسلوب موجبا لحفظ الشريعة ولحفظ الدين، فكأن الأمر يدور بين شيئين، بين أن نحفظ الشريعة ونحفظ الدين، ولا يتأثر الناس بهذا الشخص ويأخذون منه معالم الدين، وبين أن نتركه على هواه ولا نتعرض إليه، مما يوجب تعرض الإسلام وتعرض الدين وتعرض المؤمنين للخطر. فالشارع يقول أنه هنا مصلحة نوعية عامة كبيرة خطيرة وأمور شخصية، وهذا الشخص مبتدع، فحينئذ يكون هذا الأسلوب مدعاة لحفظ الشريعة، حيث إن الظاهر من الرواية أنها ذكرت ذلك من باب الإرشاد إلى كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام، ويحذرهم الناس ولا يتعلمون بدعهم. أما لو فرضنا أنه السب والوقيعة لا توجب ذلك، بل قد توجب عكس ذلك، فإنه في مثل هذا المورد قد لا يستفاد من الرواية شنو؟ جواز ذلك واستحبابه أو ما شاكل ذلك، لأنه يلزم نقض للغراض، فيستفاد من الرواية أن مطلوبية ذلك مطلوبية طريقية، المطلوبية مطلوبية طريقية لأجل أغراض شنو؟ لأجل أغراض أهم. هناك أيضا بعض المطالب المتعلقة بهذه الحيثية مذكورة في محلها. خب، هذا ما يتعلق بشنو؟ هذا ما يتعلق بالاستثناء الثاني. الاستثناء الثالث والأخير، وهو مورد ما لو فرض عدم تأثر المسبوب عرفان بالسب. فهنا نقول ما هو المراد من هذا المطلب؟ ما معنى أنه لم يتأثر المسبوب بالسب؟ فهنا احتمالان نشرح نبينهما ثم نقول الصحيح. الاحتمال الأول ما ينقدح في الذهن بأن الشخص لا يتأثر بنسبة نقيصة إليه نفسيا، فسواء وصف بهذه الأوصاف التي توجب التنقيص عادة وبحسب النوع، هذا لا توجبه إما لأنه إنسان من أهل السوق وتعود أن يساب فصار عنده ساب عادي، كل من سوقت الناس كلما يساب لا يتأثر، أو أنه نفسيته عالية جداً لا يهتم بما يقوله الناس ولا يتأثر، لا يرى في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، فكل ما يقال في حقه لا يهتم به ولا يغضب إلا في الله، لا يتأثر. يقول هذا حج الناس هؤلاء جهلة، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا وأنا لا أتأثر بكلام الجهل، هؤلاء جهلة، جهلة قومي لا أتأثر به. رسول الله صلى الله عليه وآله على أي حال، ف يعني نقيضين، يعني هذا شنو، هذا شنو منشأ، يعني على أي حال. بعض الناس حساسين تقول له كلام ما في ازدراء بسرعة يزعل، حضر المطلب، اقرأ المطلب في البيت، أوه أنت استنقصتني وأنت أهنتني وأنت كذا، بعضهم إحنا حساسين، بعضهم تهوش يا الأستاذ في الدرس، أنت كذا وأنت ما قارئ المطلب، أنت كذا وأنت هاي قرأ شرحنا ألف مرة وأنت ما فاهم منه، كل شيء ماكم متعود على الضرب، متعود على القنابل، فيختلف اختلاف. نفسي على واحد يقول نفسي عالية أنا جاي أتعلم، بالعكس هذا أستاذ عند لأجل تمام الملاطفة به ويحترمني فيوجه لي هذا العتاب، وكل شيء العتاب من الحبيب مقبول، لكن يقول لا كان أعدى أعدائه، أعدى أعدائه صديقه أو أستاذه. المهم كما شغل عضم الظهر يتأثر في الزمان ما يقبلون نتكلم. فالنتيجة تارة هذا المعنى، تارة هاي الاحتمال الأول، هذا هو محل البحث، تأثر المسبوب يعني التأثر النفسي والتأثر الشخصي. الاحتمال الثاني لا، أن المراد من التأثر وعدم التأثر هو أن هذا الكلام لا يوجب بلحاظ هذا القائل في حقه مذلة أو نقصا بحسب المرتكز العرفي، بحيث لو عرض هذا الكلام الذي هو في نفسه قد يحتوي على النقص، ولكن بلحاظ أنه موجه إلى هذا العرف يقول هذا لا يوجب المذلة والتنقيص، تأثر نفسيا ذاك الشخص أو لم يتأثر نفسيا. ومحل بحث الشيخ وشنه هو الثاني للأول، ولهذا وهذا لقرينتين، القرينة الأولى أنه عندما عبر ما لم يتأثر المسبوب عرفان بيّن ذلك وصوره بباء التصوير، قال بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقه مذلة ولا نقصا، ففسر كلامه بالمعنى الثاني. ثم بعد ذلك بكم صف قال سواء تأثر المقول فيه أو لم يتأثر، وهذا إنما يتناسب مع المعنى، يتناسب مع المعنى الثاني للمعنى أو الأول. واضح الفكرة؟ خب، فنحن نبحث عن كلا، عشان شيخ حسين ما يزعل، نحن نبحث عن كلا الاحتمالين. أما بالنسبة إلى الاحتمال الأول وهو أنه هل حرمة السب تدور مدار التأثر النفسي الشخصي أو لا، من الواضح جدا أنه بحسب الأدلة مقتضى إطلاق الأدلة ألا فرق في الحرمة بين كون الطرف الآخر يتأثر نفسيا أو لا يتأثر نفسيا، فإن مقتضى الإطلاقات السابقة حرمة ذلك، وحرمة المؤمن تكون باقية سواء تأثر أو لم يتأثر، فهذا المؤمن له حرمة، ومقتضى حرمته أنه لا يجوز سبه، لا تجوز غيبته، تأثر أو لم يتأثر، فلا وجه لتخصيص الحرمة بالتأثر النفسي، فهذا واضح. إنما الكلام في الثاني وهو أنه إذا فرض أنه بحسب العرف يقولون هذا الكلام في حق هذا المقول فيه ليس مذلة ومنقصة، إذ قد يكون الكلام الواحد نسبته إلى شخص مذلة ومنقصة، لكن نسبته إلى الآخر لا توجب المذلة والمنقصة، وهذا واضح بالعيان. قد يكون الكلام قبيح بحسب شخص ليس قبيح بحسب شخص آخر، فالكلام الذي بين الزوج والزوج قد لا يكون من الفحش، ولكن مع غيرها قد يكون شنه من الفحش. إذا تختلف الأوصاف بحسب المرتكزات العرفية بلحاظ النسبة وبلحاظ الإضافة. فإذا فرض أنه في مورد بحسب المرتكز العرفي يقولون هذا لا يوجب المذل والنقص، مثل شنو؟ أمثلة. ومثل الشيخ الأعظم بأمثلة ثلاثة، كما لو قال الوالد لولده مثلا كلاما ما العرف يقول هذا الكلام في حق الولد الصادر من الوالد في مقام التأديب ليس مذلة ولا منقصة، أو كلام السيد مع عبده بأن يقول لعبده بعض الألفاظ، يقول المرتكز العرفي يقول هذا المولى لو صدر هذا الكلام لعبده ليست فيه مذلة ولا منقصة. وكذا المعلم مع تلميذه، الأستاذ مع تلميذه، المعلم مع المتعلم من، قد يقول المرتكز العرفي بلحاظ هذه المناسبة وبلحاظ هذه العلقة بعض الألفاظ في حق المتعلم والتلميذ ليس منقصا، وتختلف هذه الألفاظ ساعتان وضيقا. بعض الألفاظ العرفي يقول لا فرق، عبد ولد متعلم في النتيجة، هذه قبيحة. بعض الألفاظ قد تلطف وتقول، بحثنا مو في المصاريق، بحثنا في المورد الذي بحسب المرتكز العرفي لا يرى أن هذا الكلام مذلة ومن قصاها. فهل هناك دليل على التحريم أو لا؟ من الواضح جدا أنه إذا صدق عرفان أن هذا لا يوجب المذلة والمنقصة فخارج موضوعا عن حرمة السب، لأن السب متقوم بعنوان شنو؟ بعنوان التنقيص، بعنوان المذلة والتذليل والإذلال يعني. وإذا فرض أن هذا لا يوجب صدق عنوان التنقيص والمذلة فليس هذا من عناوين السب أصلا، فهو خارج موضوعان. سواء تأثر شخصيا الطرف الآخر أو لم يتأثر شخصيا، فمن جهة عنوان السب لا يصدق. نعم، من جهة عنوان الأذية قد يحرم. يعني لو فرضنا أنه هذا التلميذ، هذا الولد، هذا العبد تحصل عنده أذية نفسية، فإنه قد يحرم بعنوان الإيذاء، لا بعنوان السب. وعنوان الإيذاء شيء وعنوان السب شيء آخر، كما ذكرنا في أول البحث السب بأنه الإيذاء قد يتحقق في بعض الموارد وقد لا يتحقق في بعض الموارد. ثم استثنى الشيخ الأعظم من ذلك موارد، يعني استثنى من هذا. إذن النتيجة أنه شنو؟ النتيجة بأنه نقول السب لا يصدق أصلا في مثل هذا الموارد. نعم إذا صدق عنوان الأذية قد يحرم. ثم حاول الشيخ أن يستدرك، التفتوا من وين الاستدراك؟ قد يقال حتى لو صدقت الأذية فإنه يجوز في بعض الموارد. يا أيها المحن بحثنا، قد يقال حتى لو صدقت الأذية فإنه يجوز في بعض الموارد. خب، وذكر وهذا الجواز في الموارد الثلاث، يعني في موارد من السيد مع عبده، الوالد مع ولده، المعلم مع متعلمه، وإن كانت النكتة التي توجب الجواز مختلفة. فهنا نقاط ثلاث، وهو ماذا؟ وهو محاولة إثبات جواز جواز هذا الفعل، نقول سب مو سب بعد، جواز هذا الفعل الصادر من المولى، الصادر من الوالد، الصادر من المعلم، حتى لو أوجب الأذية. المورد الأول هو العلقة بين السيد وعبده. وهو لو فرضنا أن السيد في مقام التأديب للعابد في هالمقام خصوص هالمقام فهنا قد يقال يجوز أن يوصفه ببعض الأوصاف إذا كان في مقام التأديب لا في سائر المقامات وإن أوجبت الأذية بدعوى التمسك بالفحوى بالأولوية حيث أنه يجوز ضربه حيث إن النصوص دلت على أن المولى يجوز له أن يضرب ماذا يضرب السيء يضرب العبد يضرب العبد يضرب المولى يضرب العبد والعبد وهذا الضرب تأذية أذية فإذا جوز الشارع الضرب فمعنى أنه جوز أذيته وحينئذ جاز أن يوصف بأوصاف وإن أوجبت الأذية للأولوية فإن الضرب إذا جاز فمن باب أولى ما لا يوجب الألم الجسدي وهو الكلام ولكن من الواضح بالنسبة إلينا كلنا ومحجين أن الأولوية غير ثابتة بالعكس كما يقول محقق الإيرواني بل جراحات اللسان لا تنثلب لا تلتئم بخلاف جراحات السنان السيوف واضح بل الكلام بل الكلام اقوى من الاقوى الكلام واللسان اقوى من شنو من الضرب خصوصا لي كلما زاد الانسان شرافه يقول اضربني 1000 ضربه كلها الكلام لا تقوله لأن التأذية النفسية أقوى فدعوى الأولوية غير واضحة خصوصا إذا التفتنا أن الدليل الذي دل على جواز الضرب إنما هو ضرب أيضا محدود لا ضرب يوجب الإحمرار أو الزمانة أو ما شاكل ذلك حتى بالنسبة إلى المولى مع عبده لا يجوز الضرب بمقدار يوجب الأذية القوية الموجب للزمانة بل حتى قد بعضها الموجب للإحمرار والإزرقاق كذا محرام فمن باب أولى حينئذ لا كيف يقال الضرب بلحاظ المرتبة الدانية يجوز السب فهذا بعيد جد جدا هذا بالنسبة إلى السيد والعبد أما بالنسبة إلى الوالد والولد فإنه يقال تارة ننظر إلى الصغير وتارة ننظر إلى الكبير فإذا نظرنا إلى الصغير فنفس الدليل الذي ذكرناه سابقا يأتي في المقام حيث أن الشارع جوز للوالد أن يضرب من؟ أن يضرب الولد الصغير للتأديب فيقال جواز الضرب بالفحوى يدل عليه جواز ماذا جواز هذا الكلام الموجب للأذية والإشكال هو الإشكال أما بالنسبة إلى الكبير فإن الدليل لو تم في العبد وفي الصغير فلا يتم الدليل السابق في الكبير لأنه لا يجوز ضرب الكبير للتأديب وإنما الوارد في النصوص الصغير ولهذا الشيخ لجأ إلى دليل آخر ما جاب نفس الدليل الأول لجأ إلى دليل آخر وهو ما ورد في بعض الروايات وبعضها صحاح أنت ومالك لأبيك روايات صحاح عندنا دلت على أنت ومالك لأبيك وهذه الرواية واردة في الكبير في رجل كبير خاصة في الرواية أن هناك رجل حصلت بينه وبين أبيه خصومة في مسألة معينة فذهبا إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي لهذا الشخص يعني الولد الكبير أنت ومالك لأبيك وحينئذ يستفاد من هذه الرواية أنه هناك سلطنة وولاية للأب على مال الولد وعلى نفس الولد أنت واللام تفيد السلطنة تفيد الملكية فإن لم نحملها على الملكية الحقيقية فنحملها على الملكية التنزيلية الاعتبارية بمعنى الولاية بمعنى السلطنة ومقتضى إطلاق السلطنة لأنه ما في تقييد في السلطنة أنه يجوز له أن يتصرف فيه كيفما شاء ومنه شنو؟ ومنه كذا ما يستقصر شيخنا ومنه ماذا ومنه وصفه بالأوصاف التي توجب الأذية ثم أمر بالتأمل ووجه التأمل واضح كما هو ذكر الشيخ الأعظم في كتاب المكاسب بأنه لا يمكن العمل بظاهر هذه النصوص، فإنه لا ولاية ولا سلطنة للأبي على نفس الكبير نفس البالغ ولا على ماله. كيف؟ قد دلت الروايات الأخرى الواضحة أن لا سلطنة للأب على مال حتى الصغير، ولهذا لا يصلح له أن يتصرف تصرفا مطلقا في ماله، لا بد من مراعاة المصلحة أو عدم المفسدة. وإذا أراد أن يستقرض لنفسه بشروط لا بد أن يكون ملي لكي يؤدي شنو بعد ذلك مال الصبي، ولا بد أن يقوم الجارية، وما شاء الله نصوص موجودة في المقام، فلا يمكن صحة العمل بإطلاق هذه الرواية. فهذه الرواية تنزل على حكم كما في نصوص أخرى فسرتها على حكم أخلاقي، وهو أنه لا ينبغي، رسول الله يقول لا ينبغي لك أن تنازع أبيك وتأتون لي أنت ومالك لأبيك. والروايات فسرت ذلك، شه أنت ومالك لأبيك، يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء الإناث، بلحاظ أن الولد هبة من الله، بحيث أنه شنو؟ حيث أنه وصفته الآية يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فالظاهر من الحديث الجهة الأخلاقية الناشئة من جهة تكوينية، فإن الولد بحسب التكوين من شنه؟ من المواهب الإلهية، فلا يناسب أن يعارض أبيه وأن ينازعه. وهذا عللته وفسرته الروايات الأخرى، وقد ذكرها الشيخ وذكرها الإعلام مفصلا في بحث شنه؟ في بحث البيع. هذا المورد الثاني. المورد الثالث المعلم مع المتعلم. فالمصنف قد يقال يجوز له أن يوصفه ببعض الأوصاف التي لا ينطبق عليها عنوان النقص وعنوان المذلة بحسب المرتكز العرفي، ولو أوجبت الأذية بدعوى قيام السيرة المتشرعية المستمرة جيلا بعد جيل، بأنه المعلم بين المعلم مع المتعلم هناك علقة خاصة توجب أن يقوم المعلم بأوصاف للمتعلم لا توجب المذلة ولا توجب النقص، حاشا وكلا أن يفعل المعلم ذلك، وهذا ليس بمعلم يسوي كذي خلاف الشرع، لا، لكنه هذا المتعلم شوي نفسيته شوي حساسة يتأذى المتشرع لا يلاحظون ذلك، بل يوجهون هذه الأوصاف إلى جميع المتعلمين حتى وإن كان المتعلم يحصل عنده الأذيات. والشيخ العظم شكك قال ما عندنا سيرة، من وين السيرة؟ يقول لا نحرز وجود هكذا سيرة مستمرة إلى زمان النص، بحيث يقال أن السيرة قامت على ماذا؟ على جواز هذه الأفعال، فضلا عن دعوى جواز السب. وهي بعد أوضح، لأنه قد يظهر من بعض الكلمات أنه يجوز ماذا؟ يجوز النقص، يجوز إسناد النقص والتوصيف الموجب للنقص والمذلة للطالب للمتعلم لقيام السيرة. يقول السيرة في غير مورد السب محرزة، كيف بمورد شنو؟ كيف بمورد السب؟ فلا توجد هكذا سيرة، فإذا أوجبت الأذية فهي حرام. نعم، إلى ما أوجبت الأذية، ومن جهة أخرى ليس لا ينطبق عليه عنوان السب، فحينئذ لا دليل على الحرمة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب مواجهة المسبوب. نعم، يعتبر في السب قصد الإهانة والنقص، فالنسبة بينه وبين الغيبة عموم من وجه، والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع، لأن مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه ولو لقصد الإهانة غيبة محرمة والإهانة محرم آخر. فلو اجتمع في مورد معين، اجتمع في مجمع صدق، بل في مورد صار عندنا غيبة وعندنا إهانة، فإنه يترتب عليه عقوبتين. ثم انه يستثنى من المؤمن المظاهر بالفسق كما لما سيجيء في الغيبة من أنه لا حرمة له، وهل يعتبر في جواز سبه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه أم لا؟ ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروضة، الفتاوى كما في الروضة الثاني والأحوط الأول، ويستثنى منه المبتدع أيضا، استثناء ثاني لقوله صلى الله عليه وآله الرواية، ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر. ليش قال يمكن؟ أظهر أنه مشكلة في نفس الاستثناء، هذا مو استثناء أصلا، هذا استثناء منقطع صح التعبير، ليس استثناء متصلا، أو إشكال في إطلاق الاستثناء سواء تأثر المقول فيه أو لم يتأثر، لو لم يتأثر المقول فيه فإنه مع فرض التأثر فإنه يحرم من جهة الأذية. نعم يمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفان. وش قصدك لم يتأثر المسبوب؟ قال بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقه مذلة ولا نقصا، كقول الوالد لولده أو السيد لعبده عند مشاهدة ما يكرهه كذا وعند غيظه كذا ونحو ذلك، سواء لم يتأثر المقول فيه بذلك بأن لم يكرهه أصلا أم تأثر به، بناء على أن العبرة بحصول الذل والنقص فيه عرفا، والمفروض أنه لا يصدق النقص والمذل عرفا. هذه برهم فيها إشكال، هل المدار على حصول الذل أو القاصد؟ يعني هل المدار على القاصد أو على الحصول؟ إن قلنا المدار على الحصول الخارجي فإنه يقال إذا حصلت المذلة والنقص في الخارج حرام، قصد أو لم يقصد. إن كان المدار على القاص المدار على القاص، إن كان المدار على مجموعهما يعني السب متقوم بالقصد الذي يوجب في الخارج حصول ذلك فيتغير الباحث، فلا بد أن نحدد وين الحرمة في السب، هل حصول الأثر في الخارج هذه تنافع أنه من العناوين القصدية، هل صرف القصد أو القصد مع تحقق النتيجة في الخارج. ويشكل الثاني بعموم أدلة حرمة الإيذاء، خب صحيح، لكن ذاك يقول الاستثناء من جهة السبب وأنت إشكالك من جهة من جهة الأذية، فهذا لا يتنافى مع ما ذكره المستثني. نعم لو قال هي نعم استثناء من شنو؟ من حرمة الأذية حسب الظاهر. نعم لو قال السيد ذلك في مقام التأديب جاز حتى وإن أوجب الأذية، ليش؟ لفحوى جواز الضرب. ليش هذا استثناء؟ لأن الأول واضح إذا لم يتأثر ما أشكل الشيخ، وإنما أشكل مع فرض وجود الأذية، قال حتى في فرض الأذية إذا كان في مقام التأديب يجوز لفحوى شنو؟ لفحوى الضرب، وأشكلنا على ذلك. وأما الوالد، شوف غير الدليل، لأن الوالد مع الولد، الولد عام من كونه صغيرا أو كبيرا، فلا يتم الدليل السابق في الكبير، هذا أول. وثانيا ذكر بعض الأعلام أن ما دل على جواز الضرب في الصغير غير ما دل على جواز الضرب في العبد، فإن في العبد مرتبة أشد، ما لا يجب بعضهم الزمانة حتى لو أجب الإحمرار حتى لو جب، أما في الصغير لا، ما لا يوجب شنو؟ ما لا يوجب إحمرار، بل بعض الروايات ثلاث ضربات خفيفة، فما نقدر نتمسك بالفحوى، أما هناك في العاب الدليل شوي أوسع فيمكن نتمسك بالفحوى، ولهذا غير الدليل. فيمكن استفادة الجواز في حقه مما ورد من مثل قولهم عليهم السلام أنت ومالك لأبيك فتأمل، مضافا إلى استمرار السيرة بذلك، إلا أن يقال السيرة دليل لب فيقتصر فيها على القدر المتيقن ومنها ما لا يوجب الأذية، إلا أن يقال أن استمرار السيرة إنما هو مع عدم تأثر السامع وتأذيه بذلك. ومن هنا يوهن التمسك بالسيرة في جواز سب المعلم للمتعلم، فإنما السيرة نشأت في الأزمنة السابقة من عدم تألم المتعلم بشتم المعلم لعد نفسه أدون من عبده، أنا وما تملك لك، يقول المتعلم يقول للمعلم أنا وما أملك لك أيها الأستاذ، فينزل نفسه أقل من منزلة العبد، لأنه يريد أن يحصل من عنده العلم، واضح. لكن في زماننا يقول بل ربما يفتخر بالسبل لدلالته على كمال لطفه عليه حلوى. أما زمانه يعني زمان الشيخ هذا الذي يتألم المتعلم فيه، بل من المعلم مما لا يتألم به من شركائه في البحث من القول والفعل، فحل إيذائه يحتاج إلى دليل. والله الهادي إلى سواء السبيل. المسألة العاشرة، وقانا الله من السحر فعلا ومحلا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.